قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حق النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ قلبه بالعواطف، حتى كما قيل العواطف النبوية. كيف امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالعواطف؟ تعرض النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره لمصائب متتابعة متكررة، المصيبة تلو المصيبة، المصيبة تلو المصيبة التي بعدها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المصائب المتتالية المتتابعة بعواطف زاخرة. أول مصيبة أتت على النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أبوه عبد الله بأمه آمنة بنت وهب، حملت به أمه، مات أبوه وهو في بطن أمه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا وهو يتيم، لم يرى أباه. يولد الإنسان ويولد المولود وهو كما يقال يتبسم ويضحك بين يدي أبيه وبين يدي أمه، يتنقل بين يدي أبيه وبين يدي أمه. النبي صلى الله عليه وسلم ولد وقد مات أبوه، لم يكن أمامه إلا أمه بعد الله عز وجل. هذه القاصمة الأولى أخذته أمه وأخذت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في بين يدي أمه ويفرح بين يدي أمه وهي تلاعب وهو يلاعبها وعمره 6 سنوات. فبينما كانت أمه ذاهبة إلى المدينة مرت على قبر أبيه في المدينة، ثم أثناء رجوعها وهو يلعب بين يدي أمه، طفل صغير عمره 6 سنوات يلعب بين يدي أمه ويضحك وتضاحكه أمه ويضحك أمه، قد ملأ قلبه وقد ملأت قلبه. أثناء رجوعها من المدينة في الطريق في منطقة الأبواء بين مكة والمدينة، وهم في غربة المكان وفي غربة الطريق وفي الصحراء القاحلة، رأى أمه تحتضر بين يديه، طفل صغير يرى أمه تموت بين يديه وتحتضر، تلفظ أنفاسها الأخيرة وهو صغير يلعب بين يديها، يحاول أن يرجع الروح إليها ما يستطيع وهي تحتضر بين يديه. ماتت وهي بين يديه وهو غلام صغير، لفظت أنفاسها الأخيرة وهي ترى ابنها ويرى كذلك أمه. دفنت في الطريق. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات يحثو عليها التراب، ومعهم رجال حفروا لها ودفنوها. مصيبة عظيمة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي بين يدي أمه ويراها تدفن، ويرى قد فقد أمه وقد فقد أباه، فقد أباه في السابق قبل ولادته، وفقد أمه وهو بين يديها وهي بين يديه، وأخذ يحثو عليها التراب. رجع به إلى المدينة، رجع به إلى مكة، فآواه جده عبد المطلب وهو سيد قريش، ضمه إليه، رق عليه جده رقة شديدة بمثابة ولده، يقربه منه ويدنيه منه. يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات، يدخل على جده إذا خلا جده وإذا نام جده كان يدخل عليه، لا يأكل جده طعاما عبد المطلب، لا يأكل طعاما حتى يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، فيقول علي بابني، علي بابني، فيؤذن له بالدخول وهو سيد قريش، فيؤذن له بالدخول ولا يأكل حتى يراه بين يديه. يوضع لعبد المطلب سيد قريش مكانه في ظل الكعبة ووسادته في ظل الكعبة، ما يتجرأ أحد من أبنائه 10 أن يتقدم إلى مكان سيد قريش، فيجلس بنوه حول فراش عبد المطلب وحول فراش سيد قريش، ولا يجلس أحد عليه إجلالا لعبد المطلب. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم عمره ست سنوات كما يقال، فيأتي يجلس على فراش عبد المطلب، فيدنيه الأبناء، أعمامه يدنونه، فإذا بخروج عبد المطلب من بيته يراهم يقول دعوا ابني، فوالله إني لا أرى فيه، إني لا أراه يبني ملكا، إني أراه يؤسس ملكا، دعوه. ثم يجلس الحفيد على مجلسي على مكان وعلى فراش جده، ويأتي سيد قريش عبد المطلب فيجلس في هذا الفراش ويدني هذا الحفيد ويمسح ظهره بيده ويسره ما يرى ما يفعله الحفيد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي هذا الجد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم عمره إلى 8 سنوات، رأى جده الحنون يموت بين يديه، عمره 8 سنوات، قاصمة ثالثة. لكن هذه القاصمة الثالثة، هذه الضربات القاصمة، أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها بعاطفة زاخرة. لو نفس تتابعت عليها مثل هذه الضربات القاصمة لسحقتها، وربما استنزفت منها كل ما حوته من عطف وأمل. لكن النبي وهذا الصبي المبارك خرج من هذه الضربات القاصمة بعاطفة زاخرة، برحمة واسعة أكرمه الله عز وجل بها. هذه الرحمة الواسعة والعاطفة أوسع من دنيا الناس، وهذه العاطفة والرحمة أعم من دنيا الأحياء، لتستمر هذه الرحمة المحمدية والنبوية بإذن الله تعالى إلى ما بعد الممات، إلى يوم البعث، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. العواطف ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، غلبت عليه الرحمة، امتلأ قلبه بذكريات. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تلك الضربات القاسمة، ولكنه يذكرها بعواطف زاخرة، لا سيما إذا مر بذاك الطريق التي تذكره بتلك العواطف. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كبير في السن، رجل كبير في السن أصبح جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الستينات، مر على هذا الطريق ومر على منطقة الأبواء وهو كبير في السن، سيدا للناس وسيدا للبشر، وبين يديه أحفاده الحسن والحسين. مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق، رأى قبر أمه، تذكر أيام أمه، تذكر عندما كان صبيا وهو الآن شيخ كبير، تذكر كيف كان يلعب بين يدي أمه الشابة، وكيف كانت تلاعبه، وكيف توفيت بين يديه وهو شاب وهو طفل صغير، تذكر أيامها. لذا استأذن الله عز وجل وهو شيخ كبير، النبي صلى الله عليه وسلم جد، استأذن الله تبارك وتعالى أن يزور قبر أمه، فأذن له فزارها، ثم استأذن في أن يستغفر لها فأبى عليه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم الكبير في السن الجد، بكى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، بكى هذه اللحظات، تذكر أمه الشابة الصغيرة التي ماتت في صغرها وهو طفل بين يديها. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما سبب بكائك؟ ذكر لهم فاشتد بكاؤهم. ما رأيت، يقول الصحابي، أكثر باكي من يومئذ. خرج برحمة زاخرة، الذكريات والعواطف أخذت تتوالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر، خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفت معه تلك المواقف العصيبة، امرأة فاقت الرجال في مواقفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل عليه الوحي رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها يرجف فؤاده، فقص عليها ما رأى، قال: إني خشيت على نفسي. خديجة كانت من الطبقة المخملية رضي الله عنها، كانت طبقة التجار، ومع ذلك تعاملت مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل الزوج، تعامل السيد، تعامل النبي، فكانت تمسح على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، تخفف عنه آلامه، تخفف عنه كل ما يجد. لما قال: إني خشيت على نفسي، قالت، وقفت معه وقفة عصماء، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم
وتحمل الكل وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. والله ما يخزيك الله أن تقف هذه المواقف. فثبتت بتثبيت الله عز وجل، ثم أخذته إلى عمي، إلى ابن خالها وهو ورقة، وكان يقرأ في النصرانية، فقالت له قصة عليه ما رأيت، قصة النبي صلى الله عليه وسلم على ورقة ما رأاه من جبريل. فقال جبريل: الله أكبر، إنه الناموس الذي نزل على موسى، أي الوحي. فثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكانت تخفف الآلام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، آذته قريش، سبت شتمت، إذا دخل قريش سبته شتمت، إذا دخل بيت خديجة رضي الله عنها خففت عنه ومسحت عنه ومسحت عليه، فذهبت عنه هذه الهموم. ولذا بشرها الله عز وجل في البيت ما كان فيه صخب، كانت تذهب الصخب بإذن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تصرخ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعاند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تخفف عنه الآلام التي يجدوها في الخارج. ولذا الله عز وجل سلم عليها، فأتى جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتت خديجة تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة الأغنياء، امرأة مخملية، وكانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، فيه شراب وفيه طعام، تأتيه تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، تتقرب إلى الله بهذا. فأتاه جبريل فقال: إن الله يخبرك أنه يسلم عليها، أبلغها السلام من الله عز وجل ومني كذلك، وبشرها ببيت من قصب أم اللؤلؤ في الجنة، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها كانت تخفف الصخب، ما كانت تحدث الصخب أي الإزعاج للنبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وكانت تخفف عنه النصب الذي يراه في الخارج، لا صخب فيه ولا نصب، الجزاء من جنس العمل. أيام جميلة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، بالرغم أنه كان يؤذى في تلك الأيام، يسب ويشتم، لكنه عاش مع خديجة رضي الله عنها أياما جميلة. ولذا ما تزوج عليها أبدا، وما نسيها أبدا، وأحبها حبا شديدا، وما زال يذكر أيامها ويذكر رفقها ويذكر مواقفها ويذكر لحظاتها في كل أيامه، إلى أن توفاه الله عز وجل في يوم الأيام بعدما هاجر وعنده زوجات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أتت امرأة وقفت عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: السلام عليكم، صوتها يقارب صوت خديجة، فهز قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم هاله، هاله بنت خويلد أخت خديجة، اللهم هاله. قال هذه الكلمات بوجود أم عائشة بقربه، أحب أزواجه إليه بعد خديجة، كانت بقربه، قال: اللهم هاله، فز قلبه، خارت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان إذا ذبح أرسل إلى أصحاب خديجة. انظروا الموقف الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، حصلت غزوة بدر، أسر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الكفار في أسرى في غزوة بدر، من الأسرى أبو العاص ابن الربيع، وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في ذاك الوقت يجوز أن يتزوج الكفار من المسلمات ويتزوج المسلمون من الكافرات قبل أن ينهى الله عز وجل عن هذا. زينب زوجها، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو العاص بن الربيع، وكان من الأسرى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم طلب الفداء، أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة تفدي بها زوجها أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع. وصلت القلادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توقف النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة، رق لها رقة شديدة. ما قصة هذه القلادة؟ لما رأى القلادة تذكر أيام خديجة. أتدرون ما قصة هذه القلادة؟ هذه القلادة لما تزوجت زينب، تزوجها أبو العاص الربيع في عهد خديجة رضي الله عنها، أهدتها خديجة لابنتها زينب، أهدت هذه القلادة لابنتها زينب، وزينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أهدت هذه القلادة كانت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الحاجة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما زينب أراد أن تفدي زوجها بهذه القلادة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلادة مرت عليه كل أيام خديجة، تذكر أيامها، تذكر مواقفها، تذكر لحظاتها، قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاض بالعواطف، فاض بالعواطف بالذكريات الجميلة مع خديجة، رق لها، يقول الصحابي، رق لها رقة شديدة.
تذكر حركاتها، تذكر جلساتها، تذكر ابتسامتها، تذكر أيامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، خديجة لها مواقف جليلة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة، عندما ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. أن تطلقوا أسيرها أبا العاص وتردوا عليها قلادة، قلادة خديجة هذه التي لها فضائل عليكم كلكم، أما تذكرون فضائلها عليكم؟ فقط النبي صلى الله عليه وسلم قال: تردوا عليها قلادتها أو تردوا عليها الذي لها فافعلوا. كل الصحابة أجابوا قالنا: أجل يا رسول الله. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعواطف زاخرة من تلك القواصم الكثيرة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ما قصمت، خرج منه برحمة واسعة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
هو مؤمن وصادق متواضع.